بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. في البدء نعزي ولي الله الأعظم الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وكافة الخلائق، وإياكم بشهادة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها صلوات الله وسلامه. وبهذه المناسبة المشجية المؤلمة سيكون هناك بعض الحديث عن جانب من جوانب عظمتها صلوات الله وسلامه عليها، على ضوء الآية القرآنية الكريمة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن المقطع الأول أو الكلمات الثلاث الأولى تستفاد منها جملة من القواعد والأصول، ربما ذكرنا منها ستة أو سبعة، وهناك مجموعة قواعد أخرى أيضا يمكن أن تستفاد من قوله تعالى إن الله اصطفى، نذكر منها واحدة أو اثنتين في هذه الليلة بإذن الله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا، هل قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين مذكور بنحو الطريقية، أم أنه قد ذكر بنحو الموضوعية؟ لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في قرآنه الخالد على مر الأجيال، مع أن إبراهيم تلك أمة قد خلت، وأيضا آله الكثير منهم أو جلهم من المعروفين قد مضوا، وكذلك آل عمران وآدم أيضا ونوح، فلماذا ذكر الله سبحانه وتعالى أنه قد اصطفى هذه الثلة الطيبة المباركة المتميزة من بين كافة خلائقه؟ هل للموضوعية في ذلك أم للطريقية؟ نقول لكلا الجانبين، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك أولا للموضوعية، فإن المعرفة مطلوبة لذاتها، وأن تكون عالما خير من أن تكون جاهلا، والعالم أفضل من الجاهل، فكيف لو كان المعلوم أفضل المعلومات وأسمى وأرقى المعلومات؟ الإنسان أن يعلم بعد الشمس عن الكرة الأرضية مثلا حوالي 150 مليون كيلومتر، أن يعلم ذلك وأشباه ذلك أفضل بلا شك ممن لا يعلم، لكن أين الشمس والأرض وأين أنبياء الله سبحانه وتعالى؟ فأولا هناك جانب موضوعي في المعرفة، أن تعرف وتعلم ونعلم أن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أن تعرف فضل الأنبياء، أن تعرف فضل فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، وأنها أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين إلا رسول الله محمد. هذه لها الموضوعية، هذه المعرفة، وهي كمال في حد ذاته، وكمال وأي كمال. وربما في المستقبل سنتوقف عند هذه النقطة بشكل أكثر تفصيلا إن شاء الله. إذن هذه المعرفة لها جانب موضوعي، لذا خلدها الله في القرآن الكريم، كما أن معرفة أن الله واحد وليس باثنين لها جانب موضوعي طبيعيا، لذا أن الله لا يغفر أن يشرك به. إذا واحد كل الأعمال يعملها كما هي، يعني يصلي ويصوم لكن لإلهين، الله ما يقبل منه. هناك جانب موضوعي في المعرفة، فإذا تخيل الإنسان أو اعتقد بأن الله له شريك فهذا ناقص في حد ذاته، وإذا كان مقصرا فإنه يستحق الخلود في نار جهنم. هذا أولا. إذن أن تعرف أن الله قد اصطفاهم هذه معرفة لها قيمة ذاتية، ودرجة أهمية المعرفة تنبع من أهمية المتعرف عليه والمطلع عليه والمعلوم بتعبير آخر، فكلما كان أسمى كانت المعرفة أيضا أرقى. الجانب الثاني، هناك جانب طريقي واضح أيضا في الآية الشريفة، الله سبحانه وتعالى يقول لك إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ليس فقط لكي تعلم ذلك وإنما لكي تقتدي وتتأسى، ثانيا لكي تعظمهم كما عظمهم الله سبحانه وتعالى، ثالثا لكي تحيي ذكراهم وذكرهم كما أحيى الله ذكرهم وذكراهم. إذن إقامة الشعائر الإلهية، إقامة وإحياء أي شعيرة ترتبط بالأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وأهل بيت رسول الله أجمعين، إقامة أي شعيرة، هذه مما يريدها الله سبحانه وتعالى منا، زيارة مراقدهم نوع إحياء. الله ليش أحيا ذكرهم في القرآن الكريم؟ فنحن علينا أن نتخلق بأخلاق الله، زيارة مراقدهم وقبورهم نوع تعظيم وإحياء، كذلك تشييد مراقد ضخمة لهم نوع إحياء وتعظيم، هدم البقيع نوع إهانة وانتهاك لحريم أولياء الله. هذا أمر واضح، الله سبحانه وتعالى رفع من شأن أوليائه، وأنت أيها المخلوق الجاهل تحاول بعقلك القاصر أن تنقص من شأنهم في بيوت أذن الله أن ترفع، وأنت تريد أن تخفض من شأنها لا تستطيع، لكن هذه أمور ظاهرية. إذن إن الله اصطفى، الله يقول اصطفيتهم ليش، إضافة لوجوب أن تعرف ذلك، والمعرفة لها قيمة ذاتية لكي تعمل أيضا لكي تقتدي بهم. من هم الأسوة، إبليس أم نمرود وهامان وفرعون وهتلر وصدام، أم لا، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين لكي تقتدي بهم، لكي تعظمهم، لكي تحيي شعائرهم وآثارهم ومآثرهم ومناقبهم. فهدم أو تحويل بيت مولد حيث ولد رسول الله صلى الله عليه وآله، تحويل ذاك إلى مكتبة وإغلاق تلك المكتبة، هذا ما القصد منه؟ ما النتيجة المتوقعة من ذلك؟ على ضوء هذه الآية وهذه المعادلة الأمر واضح ومعروف، من الذي يحيي أولياء الله ذكرهم آثارهم شعائرهم مشاعرهم، ومن الذي يسعى للإماتة؟ إضافة إلى ذلك وهو أمر عقلي واضح، الآيات السابقة إذا تتدبرون فيها قليلا تجدونها دالة على الجانب الطريقي بوضوح. ليش؟ لأن هذه الآية عندما تتدبرون تشوفون كأنها واقعة في موقع التعليل للآيتين السابقتين. الآيتان السابقتان ما هما؟ الآية قبل السابقة يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم، عن لسان الرسول صلى الله عليه وآله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إذن فاتبعوني ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم بعد ذلك يقول: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم. هذه الآية واقع موقع التعليل، يعني ليش لازم تتبعون رسول الله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ليش؟ لأ، القدوات الله اصطفاها، الأسوة الله اصطفاهم، من هم أسوة ومن هم قدوة. فالآيات السابقة واضحة الدلالة، وإلا ما هو ربط هذه الآية بالآيات السابقة؟ في الآية قبل السابقة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إذا صدق تحب الله اتبعني، ليش؟ لأن إن الله اصطفاني، اصطفى رسول الله آل إبراهيم، إذن اتبعوني. الآية اللاحقة شنو؟ أطيعوا الله والرسول، ليش أطيعوا الله والرسول؟ لأنه الآية اللاحقة توضح، لأن إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فهذه الآية الشريفة لمن يتدبر أدنى تدبر يكتشف كأنها واقعة في موقع التعليل للآيتين السابقتين المصرحتين: واحد اتبعوني، اثنين أطيعوا الله والرسول. هذه هي النقطة الأولى والحقيقة الأولى باختصار. فإذا ذكر ذلك في القرآن الكريم له جانب موضوعي كما له جانب طريقي. النقطة الثانية أنه هل الله سبحانه وتعالى يقصد من قوله وآل إبراهيم وآل عمران يعني كل أهل إبراهيم وأهل عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران؟ الجواب لا، يقصد الخيرة المتميزة منهم، يقصد قمة القمة منهم، يقصد الصفوة منهم. كيف؟ لأن هنالك فرقا جليا بين آل وأهل، هذا هو الدليل النقلي وسنوضحه بعد قليل إن شاء الله. أما الدليل العقلي لوضوح ذلك ما نحتاج حتى الاستدلال بالفرق بين الآل والأهل، عقليا كذلك، لأنه أهل إبراهيم وأهل أيضا عمران فيهم الصالح وفيهم الطالح على مر الزمان، فمو معقول أن الله يقول اصطفيت جميع أهل إبراهيم وأهل عمران يعني بني إسرائيل على قول. هل بنو إسرائيل كلهم صالحون؟ واضح بعد، شوفوا شلون وضعهم التعبان الذي تجدونه الآن. إذن هذا إذا كان المراد بوآل عمران يعني موسى بن عمران. الاحتمال الآخر كما استظهره بعض المفسرين هو آل عمران اللي هو جد عيسى المسيح، مريم ابنة عمران، هذا هو المقصود. آل عمران يعني آل عمران الذي هو والد مريم، هذا احتمال آخر وقد تكون له مرجحات في محله. على أي تقدير، إذن القرينة العقلية قائمة والوجدان شاهد على أنه مو المراد كل أهل إبراهيم وليس المراد كل أهل عمران، وإنما الصفوة المتميزة منهم اصطفاهم الله، فإن الواقع الخارجي يشهد بذلك. والدليل النقلي من القرآن كذلك، هناك فرق واضح بين آل وأهل. الأهل يطلق على الأعم من الصالح ومن الطالح، يقول أهلي، وقد تكون أهل الإنسان صالحة وقد تكون طالح. الأهل يطلق على الأعم من المتميز والإنسان العادي. الأهل حتى يطلق على أهل الزمان، أهل زماني كذا، بس ما تقول آل زماني كذا. الأهل حتى يطلق على المكان، تقول أهل الكوفة، ما تقول آل الكوفة. آل خاصة بالخيرة المتميزة، إن الله اصطفى آدم ونوحا مو وأهل إبراهيم، لأن أهل إبراهيم كل شكل فيهم، وإنما وآل إبراهيم. من هم آل إبراهيم؟ لازم نبحث، كما سنشير أن فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام هي من أجلى مصادق هذه الآية الشريفة ببراهين لا تقبل الإنكار كما سيأتي إن شاء الله. لذا تقول شنو؟ تقول فلان مثلا من آل بيت رسول الله، فلان من آل السلطان، لكن لا تقول آل الخياط، تقول أهل الخياط مع احترامنا للخياط، لكن الكلام في التميز المعروف. أو ما تقول آل البقال، إذا قلت في العربية آل البقال أو الخياط فهو خطأ، لازم تقول أهل البقال. أما آل فهي خاصة بالمتميزين في المضاف والمضاف إليه، يعني لازم المضاف إليه يكون متميز والمضاف يكون متميز. يعني أهل مثلا الخياط قد يكونون متميزين هم، بس ما تقدر تقول أهل الخياط، لازم هو المضاف إليه يكون متميز والمضاف يعني المضافين إليه يعني أهلهم يكونون متميزين. أما أهل دقيقوا هنا، لأن هذا الدفع دخل مقدر، أما أهل فهي أعم، يعني أهل في اللغة العربية تطلق هم على المتميز هم على غير المتميز، تقول أهل بيت رسول الله فما تقول أهل الخياط أهل العطار، تقول أهل الله فما تقول ظالما مثلا أهل الفجور والفسق وما أشبه ذلك، فأهل أعم. أما آل أخص بدون كلام. ولهذا الحديث تفصيل نتركه لمحله، إلا أن هذه الإشارة لعل فيها الكفاية. إذن إن الله اصطفى مو كل أهل إبراهيم بل بعض أهل إبراهيم أي آل إبراهيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. نأتي إلى السيدة الزهراء عليها الصلاة والسلام، أين محلها من الإعراب إن صح هذا التعبير في هذه الآية القرآنية الكريمة؟ نقول باعتراف أهل السنة كما سيأتي إن شاء الله، ولو بالدلالة الالتزامية البينة الواضحة، فإن السيدة الزهراء عليها السلام هي واحد مو بس من قمة آل إبراهيم والمعنيين بهذه الآية القرآنية الكريمة، بل هي قمة قمة القمة، لا يرقى إلى تلك القمة إلا زوجها وبعلها أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه صلوات المصلين، وأبوها محمد المصطفى. الآن هذا صحيح البخاري نستند إليه، إحنا ما نحتاج في غنى ولله الحمد في مدرسة أهل البيت عليهم السلام عن الاستناد إلى صحيح البخاري أو غيره، لأن عندنا من نمير علوم أهل البيت عليهم السلام ما طبق الخافقين بل العوالم بأجمعها، لكن في مقام الاحتجاج على الآخرين فإننا نحتج عليه بما يعترف به هو. فلنشوف ماذا يقول في صحيح البخاري، هذا كتاب فضائل أصحاب النبي، يقول هنا في باب مناقب فاطمة عليها السلام، وقال النبي، هذا البخاري بعد مو كلامنا احنا، في كتاب فضائل أصحاب النبي باب مناقب فاطمة عليها السلام، وقال النبي فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. هاي الرواية الأولى. ما الذي يستفاد من ذلك؟ أن فاطمة أفضل من جميع النساء على الإطلاق، اسمها كان عائشة أو حفصة أو أم سلمة أو أي زوجة أخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وآله، أو أي امرأة كانت أو هي كائنة أو ستكون إلى يوم القيامة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله. يقول فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، كيف؟ السبب واضح، لأن ما تزرع هنا تحصد هنا، الدنيا مزرعة الآخرة، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ما يعقل هذا اللي هنا جوهره أخفض وعطاؤه أقل في الجنة يكون فوق الكل وأعلى من الكل، لا يعقل ذلك. الإنسان يجزى إنما تجزون ما كنتم تعملون. إذن الآخرة هي نتاج للدنيا، لا يعقل أن يكون غير ذلك، وإلا كان الله والعياذ بالله من هذا التعبير ظالما إذا كانت فاطمة الزهراء بتصريح النبي صلى الله عليهما بتصريح البخاري، وقال النبي فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فهي الأفضل الفائدة الأولى من جميع النساء على الإطلاق بدون استثناء في هذه الدنيا وفي تلك العوالم، لأن الجنة آخر عالم وهو دار الجزاء. النبي صلى الله عليه وآله كيف هو أفضل رجال أهل الجنة بدون شك؟ ليش؟ لأنه في الدنيا أيضا كان الأفضل على الإطلاق وبدون كلام. أيضا السيدة الزهراء عليه السلام عندما يقول الرسول عنها ذلك فإن هذه الفائدة واضحة جلية، فهي الأفضل وهي الأعلم. كيف الأعلم؟ لأنه الله سبحانه وتعالى يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إذن لازم واحد اللي الله ينتخبه لكي يكون أفضل رجال الجنة، أو يكون سيدي شباب أهل الجنة، أو تكون أفضل نساء أهل الجنة، لازم يكون شنو القمة، القمة في كل شيء، علما وعملا وتقوى وورعا وزهدا وإخلاصا وإيمانا وعطاء وتضحية وغير ذلك. إذا كنا نؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وآله كما نؤمن ولله الحمد أنه لا يطلق الكلام على عواهنه، بل كل كلمة فهي موزونة بميزان دقيق إلى أبعد الحدود، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو كلام الله إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه هي الرواية الأولى. فإذا كانت فاطمة الزهراء وهي لا شك ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت سيدة نساء أهل الجنة، فقط عن هي مشمولة لآل إبراهيم، لأنه النبي محمد هو أسمى مصداق لآل إبراهيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، النبي وأنا النبي أعظم أبناء إبراهيم، فهو أجلى مصداق لذلك. فابنته الزهراء إذا كانت كما هو كذلك بدون شك سيدة نساء أهل الجنة وهي ابنته، بلا شك آل ما يفرق في أن يكون رجلا أم يكون امرأة، هذا ما في شك من حيث اللغة العربية. هذه هي الرواية الأولى التي ينقلها البخاري. الرواية الثانية في نفس الباب قال فاطمة بضعة مني، ويصح أن تقول بضعة، كلاهما صحيح، لكن الأشهر بضعة، هنا كاتب بضعة لكن الأشهر بضعة، فاطمة بضعة مني، فهي بضعة من رسول الله، إذا كان الرسول هو الأفضل فالبضعة منه هي الأفضل. وهناك روايات أيضا أخرى ليس هنا مجال الدخول فيها والتوغل بها، لأن قاعد نكتفي بالموجود في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وآله قال عن فاطمة عليها السلام فاطمة روحي التي بين جنبي، وقال فاطمة قلبي، وعبارات أخرى غريبة وعجيبة لمن يجهل قدر فاطمة عليها السلام. إحنا نكتفي الآن بالموجود في صحيح البخاري. قال فاطمة بضعة مني، مقصودة يعني شنو؟ يعني جزء من هذا البدن المادي الفاني، قيمة الإنسان مو بدنه، قيمة الإنسان بروحه كما هو واضح. إذن بضعة مني ما قاعد يرمز للجانب المادي الصرف اللي حتى يكون مثل يوسف وشروه بثمن بخس، إذا البدن ما له قيمة دراهم معدودة، وإنما يشير إلى الجانب المعنوي. ثم تتمت الرواية قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. لاحظوا هذه الكلمة الثانية فمن أغضبها أغضبني تدل فيما تدل على عصمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، لأنه الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، يقول من أغضبه، وتدرون المرأة سريعة الغضب يعني تستثار بأي شيء، فإذا النبي يقول هذه العبارة عبارة مطلقة، من أغضبها أي شخص، كان شيخا أم كان شابا، كان كبيرا أم كان صغيرا، كان خليفة ظاهريا أم لم يكن، فمن أغضبها أغضبني. وهذا لا يعقل إلا أن يكون هذا الإنسان مرآة لرضا الله سبحانه وتعالى ومرآة لغضب الله سبحانه وتعالى، فلا يغضب قطعا، مع أنما يثير القوة الغضبية في الإنسان ليس شيئا قليلا. الإنسان إذا أثير فإنه عادة يستثار ويندر، الأكثر من النادر أن الإنسان لا يستثار، يعني أنه إذا الإنسان أثيرت قوته الغضبية هل يغضب حقيقة لله في كل الأحوال في كل الأزمنة في كل الأمكنة رغم كل شيء؟ لاحظوا الجوانب المختلفة التي تثير في الإنسان القوة الغضبية. يمكن يتعرض له في ماله، واحد يعتدي عليه في أمواله، يمكن يتعرض له في سمعته، قد يتعرض له في ماء وجهه، قد يتعرض له في أي جانب من الجوانب. أن الرسول صلى الله عليه وآله يطلق الكلام بهذه الطريقة، أنه من أغضبها فقد أغضبني. هاي العبارة جدا عبارة عظيمة. إذن لا يعقل إلا أن تكون معصومة، إذ لو لم تكن معصومة فلا يستطيع الرسول أن يطلق الكلام على عواهنه هكذا. والإطلاق في هذا الكلام إطلاق وعموم، من أي شخص كان، ما فرق أغضبها في أي زمن في أي مكان بأية قضية في أية حادثة، إذا كان فدك أو غير فدك ما فرق. فإذن هذه الاستفادة من الرواية واضحة. فإذا كانت فاطمة عليها السلام بتصريح البخاري بضعة منه، وإذا كان من أغضبها أغضبه صلوات الله وسلامه عليه، فلا شك في أنها تكون المصداق الأجلى بعده صلوات الله وسلامه عليه ومع أمير المؤمنين للآية الشريفة أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. نأتي الآن إلى الجامع الصحيح اللي هو سنن الترمذي حتى نشوف ماذا يقول في سنن الترمذي. فقال صلى الله عليه وآله: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها. هذه رواية. الرواية الأخرى قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا صحيح الترمذي، باب ما جاء في فضل فاطمة بنت محمد. كتاب المناقب حسب هذه الطبعة المجلد الرابع صفحة 538، لكن الطبعات تختلف، فكتاب المناقب يكفيكم. عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. ثم هذه الرواية الترمذي يظهر منها تضعيفها، نقول لك كيف تضعفها والحال أن الروايات السابقة واللاحقة تدل على ذلك بدون كلام اللي أنت صححتها، بل قبل ذلك تدل عليها الآية الشريفة، آية التطهير معروفة، حيث أن الله سبحانه وتعالى أراد إرادة جازمة حتمية أن يذهب الرجس عن أهل البيت عليهم السلام. بلا شك الذين أراد الله أن يذهب الرجس عنهم فحربهم حرب لله وسلمهم سلم مع الله، ما في كلام. لاحظوا الرواية الثانية لسنن الترمذي، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. ماذا يقول؟ يقول عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله جلل، يعني غطاهم، على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء، غطى حديث الكساء المعروف، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي. اجمعوها مع آية إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. إذن هذه الآية الموجودة في الترمذي دليل على أن فاطمة عليها السلام من أبرز مصادق آل إبراهيم، لأن النبي قاعد يقول إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله. قال: إنك إلى خير، لكن ما ترقين إلى هذا المستوى الرفيع البارد. هذه الرواية هو يقول أنه هذا حديث حسن صحيح، فإذا كانوا أهل بيت النبي وخاصته وقد طلب من الله أن يذهب عنهم الرجس، وقد قال الله من قبل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فالنتيجة واضحة أنه الرواية السابقة بديهية، أنا حرب لمن حاربتم بديه، ذاك الإنسان الذي هو خاصة رسول الله، ذاك الإنسان الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، فكيف لا يكون أنه أنا حرب لمن حاربتم صحيحا وسلم لمن سالمتم، كيف لا يكون؟ يقول بأنه الراوي مجهول، الراوي مجهول، لكن هذه الرواية عندما تعرضها على كتاب الله تجدها موافقة لكتاب الله، وعندما تعرضها على الروايات السابقة واللاحقة تجدها أيضا كذلك. الرواية الأخرى لاحظوا، هذه رواية غريبة أيضا، يقول قال أبو عيسى، يعني الترمذي: هذا حديث حسن، أيضا يؤكد، غريب من هذا الوجه، يعني طريق واحد إلى، يقول عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين، لننقل عبارته، هذه الرواية عائشة تنقلها إذن، قالت عائشة، هذا مو كتاب الشيعة، هذا كتاب سنن الترمذي، قالت عائشة: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله. قالت عائشة: وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وآله، لاحظوا العبارة، قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه. لاحظوا هذا النبي يجلس فاطمة في مجلسه، شنو معناته؟ ما الذي يعني ذلك؟ ألا يعني أنها النبي ما صمن عنه لا في هاي الصحاح ولا غيره أنه فعل مثل ذلك لأي إنسان؟ شنو ما الذي يريد أن يقوده النبي؟ وعائشة قاعد تعترف، وفي كتب السنة مو كتب ده إحنا طبيعية، ما الذي يريد أن يقوله النبي؟ أن الذي يظلم فاطمة عليها السلام فقد ظلمه صلى الله عليه وآله، أن الذي يعثرها بين الحائط والجدار فقد اعتدى على رسول الله مباشرة صلى الله عليه وآله. وكانت إذا دخلت على النبي قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه. هاي العبارة شوي خلنا نتأمل فيها شنو دلالاتها. وكان النبي إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها، هكذا إلى آخر الرواية اللي هي مطولة. ثم بعد ذلك أيضا رواية أخرى ينقلها يقول: ثم أخبرني، يعني فاطمة الزهراء تقول، أني سيدة نساء أهل الجنة، ويقول هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. أيضا رواية أخرى نختم بها يقول: دخلت مع عمتي على عائشة فسئلت أي الناس كان أحب إلى رسول الله، قالت فاطمة. إذن من أي جانب تروح تشوف بأنه هم قاعد يصرحون هي الأحب إلى رسول الله، هي التي يجلسها رسول الله، كانت، يدل على الاستمرار بك العبارة السابقة، كانت إذا دخلت على رسول الله قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلس، مو مرة واحد، يعني هذا كان دأبه وديدنه هكذا، وهي أحب إلى رسول الله وهي سيدة نساء الجنة، ما الذي تريد فوق ذلك؟ هذا مصداق بارز واضح لشنو؟ لآل إبراهيم. السؤال هكذا: فسئلت يعني عائشة أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت فاطمة. إذن لماذا تقول مع أنها أحب الناس إلى رسول الله، ولماذا يسكت عن هذا الظلم ويطلب منك أن تسكت على هذا الظلم والجور المستمر حتى الآن؟ ليش الفضائيات في العالم الإسلامي ماكو إلها ذكر لسيدة نساء أهل الجنة؟ أنتوا تقولون سيدة نساء أهل الجنة، ليش في شهادة الزهراء قل وفاتها أنت، ليش ماكو في الفضائيات في العالم الإسلامي كل ذكر لسيدة نساء أهل الجنة، ذكر لأحب الناس إلى رسول الله؟ ليش المدارس ما تشوفون ألوف المدارس قد سميت باسم فاطمة؟ ليش ما تشوف بأنه في المناهج الدراسية تدرس كلماتها صلوات الله وسلامه عليها، ألوف الكلمات موجودة لها. لاحظوا كتاب العوالم لتحقيق السيد محمد باقر الأبطحي، ألوف الروايات قد تكون هناك مجموعة عن السيدة الزهراء عليها الصلاة والسلام. لاحظوا من فقه الزهراء للوالد الله يرحمه هناك المئات وربما أكثر من الروايات مع فقهها، ليش هذه مو موجودة؟ ليش هذه الكتب لا تطبع بالملايين؟ لماذا؟ لماذا هذا الإشحاف مع أن الزهراء عليها السلام أحب الناس للرسول؟ قالت فاطمة: فقيل من الرجال، سئلت عائشة من الرجال من هو الأحب لرسول الله؟ قالت زوجها. إن كان ما علمته، يعني في حدود علمي وكما أعلم، يعني مقدار علمي، مقدار ما أحد صواما قواما، مع الترمذي يحذف تتمة الحديث، تتمة الحديث كما هو موجود في كتاب أبي إسحاق الثعلبي جديرا أن يقول بما يحب الله ويرضى. حسنا، إذن هذه بعض الروايات عن الزهراء عليها الصلاة والسلام ومقامها. هنا نتوقف توقف قصير ومهم، وهو أنه هذه الروايات، طبعا لا تلاحظون أنا استقرأت الروايات الأخرى الموجودة في البخاري مثلا عن فضل عائشة حسب تعبيرهم، هذه الروايات فيها مشكلتين. المشكلة الأولى أنه لو سلم بها فإنها لا ترقى، لاحظوا أنتم بعدين راجعوا، لا ترقى إلى هذه العبارات عن الزهراء، يعني مهما قيل فيها كما موجود في كتبهم هكذا عبارة ما أقول، كانت أحب الناس إلى رسول الله،
أنها سيدة نساء أهل الجنة. في صحيح مسلم أيضا ننقل لكم هذه الرواية، صحيح مسلم أيضا له هذه العبارات. يعني هذه عبارات وروايات ليست فقط صحيحة وحسنة، بل هي متواترة أيضا في صحيح مسلم. يعبر الرواية هكذا: أما ترضين، يعني الرسول يخاطب الزهراء عليهما الصلاة والسلام، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين. إذن عبارة سيدة نساء أهل الجنة، عبارة سيدة نساء المؤمنين، عبارة مطلقة وأي إطلاق. وفي رواية أخرى سيدة نساء هذه الأمة، هذا أيضا موجود في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي من صحيح مسلم. والروايات كثيرة، أنا في هذه العجالة نقلت لكم بعض ذلك. الآن نتوقف قليلا، أول العبارات الثانية المذكورة في البخاري عن فضل مثلا عائشة أو أبي بكر أو من أشبه ذلك، لا ترقى إلى مثل هذه العبارات، هذا أولا. ولاحظوا العبارات وأنتم تطبقوا هذا على ذلك، ونقلنا بعضها الآن، أن النبي يقوم من مقامه ويجلسها، هذا كلامهم في مجلسه، وكان هكذا. هل صنع ذلك مع شخص آخر؟ هل صنع ذلك مع عائشة مثلا، مع حفصة، مع أبي بكر، مع عمر؟ لم يصنع ذلك حسب كتبهم، هذا أولا. ثانيا وهي قرينة عامة لطيفة، احنا الان نترك البخاري ونترك مسلم والترمذي ومن اشبه، هل نتكلم كلام موضوعي وهام في الوقت نفسه؟ لاحظوا، نمثل لكم مثال التفتوا اليه جيدا. هتلر معروف طاغية مستبد. اذا هتلر كان مسيحيا مثلا، فكتب شخص في زمان هتلر المعروف بالقسوة والوحشية والهمجية كتابا يشيد بالذين يشيد بهم هتلر، ما لقيني لأنه أكو احتمال أنه هذا تملق وكذب ودجل وخوفا من السيف والصوت وطمعا في المال وما أشبه ذلك. إذا شخص في زمان هتلر كتب كتاب يشيد بالعظماء الذين يعتبرهم هتلر عظماء، هذا ما ألقي، يعني قرينة عامة تضعف هذا النقل وهذه الروايات. لكن إذا شخص كتب كتابا في زمان هتلر ومدح أعداء هتلر وفي زمان هتلر، هذه قرينة الصحة معها موجودة، يعني ذكر هذا الشخص وهو كان من الجبهة المقابلة، فإذن هنا ماكو عامل ترغيب، ما عامل ترهيب، بل الأمر بالعكس، أنه في زمان هتلر رغم وجود الصوت والسيف على رأسه، هاي قرينة عامة. الآن نأتي إلى هذه الروايات، خلنا نشوف البخاري في أي زمن كان يعيش، ومسلم في أي زمن كان يعيش، والترمذي في أي زمن كان يعيش. ما علينا بمفردات الروايات ومناقشات، نتكلم كلام عام. القرينة العامة ماذا تقول؟ تقول بأن هؤلاء كانوا يعيشون في عهد إرهاب غريب ضد فاطمة وعلي وأهل البيت عليهم السلام. فإذا تلتت رواية واحدة وأية رواية مثل هذه الرواية في الزهراء عليها السلام، هذه معجزة حقيقة. أنا راح نوضح كيف الإرهاب كان، بس نذكر الفكرة بشكل عام، أن أشخاص يعيشون في عصر هتلر ذاك الزمان اللي اسمه المتوكل، اللي اسمه المعتمد، ومع ذلك يأتي هذا الإنسان في البخاري أو الترمذي أو مسلم وينقل مثل، شوف الواقع كم كان عظيما، كم من الروايات كانت عن فضل فاطمة وعلي عليهم الصلاة والسلام، وهذه قصصها الرقيب، وبقي منها مع ذلك ما طبق الخافقين وما لا نظير له. وبعدين إذا هذا الإنسان في كتابه كتب رواية يمدح تلك الأخريات، ذلك الآخر أو تلك الأخرى، ما إلى قيمة، يعني ما إلى قيمة من الناحية العقلية والقرينة العامة. ليش؟ لأن الصوت والسيف ضد أهل البيت عليهم السلام، والصوت والسيف والمال لصالح تلك الجبهة. فإذا نقرأ الرواية تمدح تلك المرأة أو تمدح ذاك الرجل، ما إلى قيمة. واضح المثال، مثال بين، يعني القرينة العامة تدل على التضعيف مع قطع النظر عن دراسة كل رواية رواية بحد ذاتها. الآن خلينا نلاحظ البخاري عام كم ولد؟ عام 194. دققوا في هاي الأرقام لأن مهمة حتى نعرف شلون كانوا في عصر هتلر. إذن البخاري ولد في عام 1294 وتوفي في عام 256 هذا البخاري. لاحظوا الزمن جيدا خلوه في بالكم. الترمذي في عام كم ولد؟ في عام 209. عام كم مات الترمذي؟ الآن نقلنا عن الرواية، عام 279 هذا الترمذي. مسلم في أي سنة ولد؟ عام 204. في أي سنة مات؟ في عام 261. إذن هذه السنين المتقاربة، يعني تقريبا أخذوا من 200 إلى 260 70 هالحوالي. هذه عصور من كانت؟ من أبرز من كان يعيش في هذه العصور المتوكل. المتوكل تولى الخلافة، يعني سيطر على الحكم عام كان 232. بعد ذلك فقد هذه الملوكية الظاهرية عام 247، من 232 إلى 247. المعتمد متى تسلم الحكم؟ عام 256 هي عام وفاة البخاري. وإلى أي سنة؟ إلى عام 279. أنا أكرر الأرقام حتى تخلوها في بالكم. البخاري ولد عام 194، توفي عام 256. الترمذي 209 ولد، 279 مات. مسلم ولد عام 204 ومات عام 261. المتوكل حكم عام 232 إلى عام 247. المعتمد عام 256 إلى عام 279. إحنا حذفنا البقية في المعتد وأن أشبه لأن فتراتهم كانت قصيرة. حسنا، فلنشوف المعتمد أي إرهاب كان. المعتمد هو ذلك الشخص الذي لاحظوا ألقى الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام في بركة السباع ليأكلوا، في القضية المعروفة. واحد، المعتمد هو ذلك الإنسان الذي أمر واليه على المدينة عمر بن الفرج بأن يضيق على الطالبيين والطالبيات وأن يهدد الناس بأنه ذلك الإنسان الذي يتعاون مع الطالبين والطالبيات أو يعطيهم شيئا فإنه سيعذب أشد العذاب وسيغرم يعني ماليا أشد الغرامة، إلى درجة أن الحال بلغت بالطالبيين والطالبيات أحفاد وأثبات رسول الله صلى الله عليه وآله الذين أمر الله بمودتهم، بلغ بهم الحال أنه ما كان عندهم إلا مقنعة واحدة، يعني وقت الصلاة ما كان عندهم ملابس إلا يمكن بعض الملابس الداخلية كما هو واضح، لكن ملبس يسترهن بالكامل ما أقول. فكنا يتبادلن هذا الحجاب وقت الصلاة، ثم يجلسن حواسر في الغزل وما أشبه ذلك. هذا المتوكل المتوحش في زمن البخاري وفي زمن الترمذي وفي زمن مسلم ومن أشبه. أن تلاحظوا هذه القرينة العامة، فإذا واحد في كتاب مدح الذين يقدسهم المتوكل ما على قيمة هذا المدح، القرينة العامة على خلاف ذلك. إذا واحد مدح الذين يحاربهم المتوكل بهذه الطريقة هذا إلى قيمة، لأنه قرينة عامة قوية على ذلك. المتوكل هو الذي كرب وحرث قبر الإمام الحسين عليه السلام، هذا كان معاصر في ذلك الزمن. نأتي المعتمد، المعتمد نفس القضية كررها مع الإمام العسكري، يعني ألقى بالإمام العسكري ما اكتفى أن تجربة ذاك الإنسان الظالم مع الإمام الهادي كانت تجربة على عكس ما أرادها، ألقى بالإمام العسكري في بركة السباع في القضية المعروفة. ثم بعد ذلك أمر بسجنه في سجن علي بن جرين، ثم قتله، قتل الإمام العسكري عليه السلام. هذا الإنسان المتوحش ملك وحكم من سنة 256 إلى 279، يعني عام وفاة مؤلف الترمذي. أن تلاحظوا هذه القرينة العامة، حقيقة أنا أطلب من بعض أهل التحقيق أن هذه القرينة العامة شوية خلي يدرسوها ويطالعوها، إضافة إلى ما سبق، لأن ليست فقط قضية المتوكل وقضية المعتمد، قضية حكومة امتدت من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى تلك الفترة، يعني خلفاء الذين يسمون بخلفاء بين الأمية وبين العباس بشكل عام. الأمير عليه الصلاة والسلام كان يسب على 70,000 أو 90,000 منبر، هذا عند السنة موجود هذه الرواية. فإذا كان الإرهاب من فترة سابقة وليست في هذه الفترة، ومع ذلك تبرز هكذا روايات في فضل فاطمة عليها السلام، ما الذي يدل على ذلك وما الذي يدل ذلك عليه؟ هذا له تفصيل، هل مقدار نكتفي به؟ وكانت هناك بعض النقاط الأخرى حول هذه الآية الشريفة وحول السيدة الزهراء عليها السلام، لكن نكتفي بهذا القدر ونختم حديثنا بهذه الكلمة، حيث أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذكرنا أن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام من أجلى مصاديق، بل هي قمة قمة القمم التي يراد بها من هذه الآية القرآنية الكريمة. نختم حديثنا بحادثة مختصرة عن المرجع الأعلى في زمانه آية الله العظمى السيد البروجردي. السيد البروجردي كان له مقام شامخ جدا، وكان عملاقا في صموده أمام الظلمة وأمام الجائرين. ومن قصصه أنه الشاه في ذاك الوقت أمر بأن تحيا شعائر المجوس في عبادة النار في أذربيجان، أن تحيا شعائر المجوس النارية في تقديس وعبادة النار في أذربيجان. والشاه كان طاغوت كما هو واضح. أهالي أذربيجان كتبوا كما ينقل هذه القصة السيد الوالد الله يرحمه في كتاب خواطر وذكريات، أهالي أذربيجان كتبوا للسيد البروجردي رسالة لأن الشاه يريد أن يحيي هذه الرقوص الوثنية النارية في أذربيجان. السيد البروجردي كتب رسالة عنيفة للشاه وهدده بالحرب، قال له إذا أنت تحيي هذه الشعائر الوثنية فإن نفس الحروب التي أقيمت في صدر الإسلام ضد المجوسيين ستقام الآن ضدك. هذا الكلام من يقدر يقوله في مقابل حاكم جائر يمتلك الصابات وما أشبه ذلك؟ والشاه خاف منه بالفعل وتراجع وانتهى الأمر. البروجردي كانت له شخصية عظيمة جدا، لكن خلينا نشوف من أين امتلك هذا المقام، وهذه كلمة الختام، من أين السيد البروجردي وصل إلى هذا المستوى من الثقة بالله سبحانه وتعالى، بحيث ما عنده جيش لكن ثقته بالله وبأهل البيت عليهم السلام، يهدد طاغي عاتي ويوقفه عند حده، وليست قصة قصتين. وصل إلى ذلك لشدة توكله على الله سبحانه وتعالى ولشدة توسله بأهل البيت الأطهار عليهم الصلاة والسلام واعتقاده بالسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. وهذه إحدى القصص نقولها ونختم. كان في مجلس في بيت السيد البروجردي رحمة الله عليه، مجلس راية مصيبة في بيت، وهو مرجع معروف، وإذا المتكلم الخطيب اللي هو الأنصاري القمي رحمة الله تعالى عليهما، هذا الخطيب يبدأ يتكلم عن مصائب الصديقة الكبرى عليها السلام، إلى أن يصل إلى هذا البيت الذي يقول ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار. السيد البروجردي المرجع الذي يقف أمام الطاغوت بدأ يبكي ويبكي ويبكي لهذا البيت ولهذه المصيبة حتى أغمي عليه في المقام، في نفس المقام. تصوروا شخص يحب الزهراء عليها السلام إلى هذه الدرجة، بحيث يسمع شعرا واحدا فيبكي ويبكي حتى يغمى عليه. للمنبر الخطيب قطع خطابته وحاولوا أن يتداركوا الوضع ويعيدوا السيد إلى وعيه. يبكي ويبكي إلى هذه الدرجة، هذا التعلق بالصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها هو الذي أوصله إلى ذلك المقام. ليش؟ لأن الزهراء هي أحب الناس إلى رسول الله بتصريح الذين يخالفونها ويخالفون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بآل إبراهيم وبآل محمد المصطفى، ومن الذين يذبون عن حريمهم ويدافعون عن حياضهم ويرفعون رايتهم عالية خفاقة على مستوى البسيطة، إنه سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.